مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله. العشر الأوائل من ذي الحجة هي من الأيام التي ورد في فضلها آيات وأحاديث. يقول الله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة، وهي باتفاق العلماء من أعظم الأوقات التي فضلها الله تعالى وميزها بالفضائل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فلماذا فضل الله تعالى هذه الأيام عن غيرها؟ وكيف يمكن للمسلم أن يغتنم هذه الأيام بالعمل الصالح؟ وما هي أفضل الأعمال المستحبة في هذه العشر؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف هذه الحلقة، فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا. أهلا وسهلا بفضلكم، وكل عام وأنت بخير.
بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وشرف لنا أن نكون بصحبتك في هذه الحلقة فضيلة الشيخ.
الله يحفظك.
كما يسعدنا مشاهدينا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتس الذي يظهر على الشاشة. فضيلة الشيخ، هذه العشر أيام مفضلة، لماذا فضلها الله عز وجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من خصائص الألوهية أن الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد أثنى على نفسه بقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فقد اختار من خلقه ما شاء، فاختار المقربين من ملائكته، واختار الرسل من البشر ومن الملائكة، واختار من الرسل أولي العزم منهم، واختار من الأيام هذه المواسم مواسم الخير، وفضل في الأسبوع يوم الجمعة على غيره، وفضل ساعة الجمعة على غيرها، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل يوم عرفة على سائر الأيام، وفضل الأشهر الحرمة على غيرها من الشهور. كل ذلك باختياره سبحانه وتعالى، كما أنه أيضا في الأمكنة فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى على سائر المساجد، وفضل المساجد على سائر الأرض، واختار المساجد من الأرض فنسبها إلى نفسه إضافة تشريف. وكذلك فضل هذه الأمة على سائر الأمم بأن أرسل إليها أفضل الرسل، وأنزل إليها أفضل الكتب، وشرع لها خير شرائع الدين وهكذا. فهذا التفضيل إلهي من خصائص الإلهية، وإنما نبحث نحن في بعض الحكم التي قد تكون صحيحة وقد لا تكون كذلك. وأهل العلم يقولون: مثل المجتهد في الفن كمثل الحاذق بالبناء، دخل دارا فجعل يقول: وضع الباني هذا لحكمة كذا وهذا لحكمة كذا، فإن وافق فالحمد لله، وإلا فقد أتى بما يشبه ولا ينكر عليه.
طب إذن لذلك
قال ابن القيم رحمه الله: من حكمة تفضيل عشر ذي الحجة على غيرها اجتماع أنواع القربات فيها، ففيها الحج الذي لا يوجد في غيرها، الحج أشهر من معلومات، وصيامها سنة، وبالأخص صيام يوم عرفة الذي يكفر ذنوب سنتين، فاجتمع الصوم والحج. ثم بعد ذلك القيام مشروع فيها، وكل العبادات والقربات. فقد صح في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر، أو منه في هذه، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وكذلك ذكرتم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه العمل فيهن من عشر ذي الحجة. وكذلك ذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أمر بالتكبير والتهليل والتحميد، وذلك مثال للأذكار كلها، وكذلك تلاوة القرآن. وكان سلفنا الصالح يحرص على الختم في يوم عرفة حتى في غير الحج يختمون القرآن في هذا اليوم. ومثل ذلك أيضا الصدقة وبذل المال فهذا وقته، فالناس مقبلون على عيد، ومن المهم إدخال السرور عليهم، وبالأخص المحتاجون الذين هم في فاقة ماسة كحال المحاصرين في غزة مثلا أو في السودان أو في أماكن نكبت من بلادنا الإسلامية. فأهل شمال سوريا وأهل السودان وأهل غزة وأهل الضفة الغربية الآن إذا قدم لهم الإنسان مالا فإنه يحصل به عدد من هذه الحكم، منها وفاؤه لله ببيعته في الجهاد في سبيل الله بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثانيا أن فيها قياما بحقهم، فلهم حق في أموال المسلمين. وثالثا إغاثة الملهوفين وما فيها من الأجر العظيم. رابعا إدخال السرور على أهل الشهداء وهؤلاء الأيامى واليتامى والجرحى، لا شك أن إدخال السرور عليهم وتخفيف لمعاناتهم واشتراك معهم في مصيبتهم فذلك فضل عظيم، بالإضافة إلى راحة المؤمن القلبي عندما يعامل الله فيحسن معاملته ويقرض الله قرضا حسنا وينتظر المضاعفة التي وعد الله بها، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. وبهذا تكون هذه العشر موسما لكل أنواع القربات والطاعات. نعم بالنسبة لعشر رمضان فيها أكثر هذه القربات لكن ليس فيها الحج، فهذه
وهذا كان سؤال يتعلق بمن هو الأفضل، العشر الأواخر من رمضان أم عشر الأوائل من ذي الحجة؟
بالنسبة للعلماء ذكروا أن عشر رمضان لياليها أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأن أيام عشر ذي الحجة أيامها أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن عشر رمضان فيها ليلة القدر في الليالي
صحيح،
وتنتهي بطلوع الفجر، لأن الله قال سلام هي حتى مطلع الفجر، فاليوم ليس تابعا لها. وكذلك هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة، وإنما يتم اليوم بغروب تأكد من غروب شمسه، فبذلك يكون يوم عرفة فيها، وأيضا يوم العيد، يوم العيد فيه خلاف أيهما أفضل، هو يوم عرفة، لأنه جاء في وصفه أنه أفضل الأيام، وجاء في وصفه أنه يوم الحج الأكبر، ولكن المهم أن هذين اليومين فضلهما لا شك أنه أفضل من سائر أيام السنة. وما ذكر من الفضل في الصيام مثلا لا اعتراض عليه في أن يوم العيد يحرم صومه، لأن الجواب أن العشرة هي عشر حتى ولو كان الصيام لتسع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فرمضان حتى لو كان 29 يوما هو في ميزان الله 30 يوما، وعشر ذي الحجة حتى لو صام الإنسان 9 أيام، وهذا المفروض لا يصوم الإنسان يوم العيد قطعا، فتكون كاملة.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، لو توقفت معك عن الحديث عندما النبي صلى الله عليه وسلم حكى مع الصحابة أو تحدث عن الصحابة عن أن هذه أفضل الأيام وأفضل الأعمال الصالحة، الصحابة تبادروا أن ولا الجهاد في سبيل الله، تصور الجهاد عند الصحابة أنه ذروة ثنام الإسلام، يعني لماذا سألوا عن الجهاد بحد ذاته، لما سألوا عن أي عمل صالح آخر؟
بارك الله فيك، لأن الجهاد بالخصوص بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل من الأعمال الصالحة يعدله. جاءه رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. فالجهاد ذروة ثنام الإسلام كما ذكرت أنت الآن، ولكن السؤال قد يكون فيه ملمح آخر، وهو أن هذه الأشهر حرم، والأصل أنها لا يكون فيها جهاد طلب، يكون فيها جهاد دفع مثل الحاصل الآن في غزة، لكن لا يكون فيها جهاد طلب، فلأن الله قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولكن اختلف هل نسخ حكم القتال فيها أو بقية. جمهور العلماء على أن حكم القتال فيها باق وأن جهاد الطلب ليس في الأشهر الحرم.
الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع،
جهاد الدفع إذا صال الكفار على بلد من بلاد المسلمين فإن هذا الجهاد جهاد دفع، وهو متعين على كل قادر عليه، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا، ولا يشترط فيه إذن سلطان ولا وال، ولا يشترط فيه إذن أب ولا زوج، بل متعين مثل الصلاة يكون حينئذ. فيجب عليهم أن يدفعوا، فإن عجزوا وجب على من وراءهم من يليهم من المسلمين، فإن عجزوا وجب على من يليهم إلى أن تأتي الأمة كلها. فأهل غزة مثلا صال عليهم العدو، وأهل فلسطين كلها صال عليهم العدو، فوجب عليهم دفعه.
فهو الآن في جهاد دفع،
هو جهاد دفع. فإذا عجزوا عن دفعه وجب على من يليهم، ناس يسمونها دول الطوق، وهي ليست طوقا للعدو كما فهمنا، وإنما هي طوق لأهل فلسطين وطوق لغزة. فيجب على من يليهم أن يدفعوا، فإن عجزوا وجب على من وراءهم، وكذلك إن قصروا وتخاذلوا يجب على من وراءهم، حتى فيكون متعينا على كل قادر عليه. وهكذا
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رجل خرج بماله
بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
هل نعتبر أن يعني أن أهل غزة في هذا الحديث مذكورون؟
نعم، لا شك أن ذلك كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من خرج بنفسه وماله في غير عشر ذي الحجة ولم يرجع من ذلك بشيء أفضل، هذا أفضل العمل وأحب إلى الله. فمعناه أن هذا العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل منه في غيرها، حتى الجهاد في سبيل الله. لكن من خرج بنفسه وماله في أي شهر من أشهر السنة ولم يرجع من ذلك بشيء فأجره أعظم من أجر العامل في هذه الأيام. نعم، لأنه ضحى بكل شيء يملكه لله جل جلاله، ووفى لله ببيعته بالنفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فوفى لله ببيعته. ولذلك في الحديث الآخر: من عقر جواده وأهري قدمه. عقر جواده معناه أنه أخذ ماله وأهلك، وأهري قدمه قتل، فإنه حينئذ وفى لله بالبيعة تماما في كل شيء في النفس والمال.
بارك الله في ذلك الشيخ. طيب شيخ، حضرتك أيضا علقت على الحديث الذي ذكرناه أنه في هذه الأيام التهليل والتكبير والتسبيح، هل هذا على سبيل الحصر المتعلق بهم فقط أم على سبيل
لا، هو مثال. والتسبيح ليس في الحديث، حديث ابن عمر فيه ذكر التكبير والتهليل والتحميد
والتحميد. نعم،
لكن مع ذلك لا حرج بإدخال التسبيح وغيره، فالأذكار كلها هذا مثال لها وليس حصرا،
وليس حصرا لها.
نعم.
طيب هل الذكر في هذه الأيام في الأيام العشر مطلق أم محدد؟
فيه ذكر المخصوص وهو التكبير، فالتكبير دائما له ارتباط بالأعياد، لأن فيها إظهار للشعائر، والتكبير إظهار للشعائر. فلذلك كان التكبير ينقسم إلى قسمين: إلى تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق طيلة أيام العشر، وكان فيها ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. وكان عدد من السلف يكبرون في الذهاب إلى المسجد والرجوع من عنده في أيام العشر. والتكبير المقيد هو التكبير في أدبار الصلوات، وهذا فيه خلاف متى يبدأ، فقيل يبدأ من عصر يوم عرفة، وقيل يبدأ من ظهر يوم العيد. وإذا كان كذلك فإنه يستمر حتى يخرج الحجاج من منى، وينتهي الحج في آخر أيام التشريق،
هو في اليوم
نعم في عصر اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
نعم،
فيكون بعد 15 صلاة أو بعد 20 صلاة، ويكون التكبير قبل أذكار ما بعد الصلاة، لما يسلم الإنسان يكبر ويظهره ليذكر الغافل ويعلم الجاهل.
طيب
هذا في أي مكان من العالم لا يختص بالحج.
نعم. هل هناك صيغة محددة للتكبير أم هناك
ليس ثم صيغة محددة، لكن إذا سرده يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا فصله يكبر أربعا: قل الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولا حرج في الإكثار منه وتكراره أكثر من ذلك، لكن أقل ما هو مطلوب هو في السرد ثلاث تكبيرات، وفي التفصيل أربع تكبيرات يفصلوا بينهما بين بعد اثنتين بلا إله إلا الله وبعد النهاية بالله أكبر لله الحمد.
الحمد.
نعم.
طيب هذا جميل. طيب فضيلة الشيخ حضرتك تحدثت على أن كثير من الصحابة كانوا أو من التابعين أيضا كانوا يختمون القرآن، هل مقصود بذلك أن يكون هناك ختمة متعلقة بالعشر أوائل من ذي الحجة؟
لا، في يوم عرفة وحده، أما العشر نعم مطلوب فيها عدد من الختمات بحسب الاستطاعة وبحسب الحال. وقضية التعريف وهو ملازمة المسجد في عصر يوم عرفة إلى غروب الشمس في أي مكان من العالم، كان عدد من الصحابة يفعلها، وقد ثبت عن أهل العراق من الصحابة الكرام أنهم كانوا يعرفون فيجلسون في البصرة في المسجد وفي الكوفة. وأول من عرف في البصرة عبد الله بن عباس، وكذلك أماكن معينة عرف أول من عرف فيها من الصحابة، فيجلسون في المسجد ويقبلون على الله بقراءة القرآن والذكر والبكاء والدعاء من عصر يوم عرفة إلى غروب الشمس.
طيب بالنسبة للصيام، هل هناك من يقول أن نصوم التسعة أيام، هناك من يقول أن الصيام متعلق بيوم عرفة فقط؟
بالنسبة لصيام العشر ثبت في سنن أبي داود والنسائي عن بعض أمهات المؤمنين وعن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة، وأنه كان لا يترك ثلاثا ومنها صوم عشر ذي الحجة. وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صامهن، تقصد عشر ذي الحجة. فمقصود عائشة عند الجمهور أنها ما رأته صامهن في الحج، فإنه لم يصمهن في الحج، لكن في غير الحج ما كان يترك صيامهن كما في الحديث الآخر. وهذا الجمع بين الحديثين،
نعم،
أن نفي عائشة يتعلق بالحج، وأن إثبات حفصة وغيرها من أمهات المؤمنين كان في غير الحج.
نعم. إذن يسن الصيام هذه
يسن الصيام هذه الأيام، ولكن يوم عرفة هو آكدها للفضل الذي فيه، فقد ثبت في حديث الصحيحين من حديث، لا أقصد في صحيح مسلم والسنن الأربع، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، وقال يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المستقبلة، ويوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية.
هل هنا التكفير لكل الذنوب يعني بالكبائر بالصغائر أم خاص فقط بالصغائر؟ أم
مع التوبة يكفر كل الذنوب كبائر وصغائر، وبدونها يكفر الصغائر قطعا، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وحمل ذلك العلم على الصغائر أنه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والمقصود بالسيئات هنا الصغائر.
طيب يعني إذن هذا فضيلة الشيخ، هذا الموسم المبارك موسم يعني يستحب فيه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل.
التوبة واجبة وليست مستحبة،
نعم،
فالله فرضها في كتابه على المؤمنين، فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وأمر الله للوجوب. وقد صرح الله سبحانه وتعالى ببعض شروط التوبة في سورة النساء، فقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قد نظم السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع شروط التوبة، فقال وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم بشرط الإقلاع مع العزم السنيء لا يعود والدراك الممكن. فالتوبة هي الندم القلبي على ما فرط فيه الإنسان في جنب الله، سواء كان ذلك باقتراف الذنوب أو بالتقصير في أداء الواجبات أو بالتقصير حتى في السنن والمندوبات أو بالوقوع في المكروهات، كل ذلك تفريط في جنب الله، لأن العظيم إذا نهى عن أمر فيكون الوقوع فيه عظيما أيا كان. ولذلك هذا الندم القلبي هو حقيقة التوبة وتعريفها تجب فورا، فهي واجبة على الفور لا على التراخي مطلقا، معناه سواء كان الإنسان مذنبا أو غير مذنب، لأن بينه وبين الله أمورا لا يطلع عليها، فيجب تجب على الجميع، وهي الندم هذا تعريفها. لكن شروطها بشرط الإقلاع، أن يقلع عن الذنب الذي يفعله مع العزم السنيء أن لا يعود، أن يعزم بقوة على أن لا يعود إلى ذلك الذنب فيما بقي من عمره، والدراك الممكن، تدارك الممكن، إذا كان الذنب مما يمكن تداركه كتقصير في صلاة يقضيها أو صيام يقضيه أو حق يؤديه إلى أهله أو نفقة أو دين أو غير ذلك يؤديه، وأما ما فات مما لا يمكن قضاؤه فليس داخلا في ذلك، لأنه قال والدراك الممكن ما يمكن تداركه. وصحة التوبة قال الأكثر ولو تكون بعد عود يكثر، حتى لو تاب من الذنب ثم عاد إليه تقبل منه التوبة مرة أخرى فيتوب مرة أخرى، ولو تكرر ذلك ولو يكون بعد عود يكثر من كل ذنب كان لو صغيرا مع فعله آخر لو كبيرا، يمكن أن يتوب من ذنب صغير وهو مقترف لذنب أكبر منه، لأن الله فتح باب التوبة ولم يغلقه إلا في حالين، عند طلوع الشمس من مغربها وعند الغرغرة عند الموت. الله تعالى يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وبعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها فإنها تطلع من باب قبل المغرب وهو مفتوح الآن هو باب التوبة فإذا طلعت أغلق. ولذلك التوبة أمر الله بها الجميع، فنادى نداء كريما فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا بمعنى توبوا إلى ربكم وأسلموا له. ولذلك عرضها على الكفار فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وعرضها على المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، وعرضها على أصحاب الذنوب جميعا فقال في السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، ولقطاع الطرق فقد قال سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. والذين يقذفون المؤمنات المحصنات الغافلات قال الله فيهم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله لا يقول قبلها يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فدائما تأتي التوبة بعد ذكر الذنوب، فلذلك هذا الموسم فرصة للتوبة وتصحيح ما وقعنا فيه من الأخطاء ومراجعة العلاقة بالله جل جلاله، فالله غني عنا وعن أعمالنا ففتح لنا هذه الفرصة، وهو سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو حي ستير كريم سبحانه وتعالى يستر علينا هذه الذنوب ويقيل عثراتنا بالتوبة ويقيل عثراتنا بالحسنات التي تذهب السيئات. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغشر كبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغشر كبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغشر كبائر.
طيب فضيلة الشيخ في موضوع التوبة، هناك يعني من يستحي من الله عز وجل يعني من كثرة ذنوبه أو تكرارها أو يعني أن الذنوب تكالبت عليه فيستحي من الله عز وجل ويقول يعني لا فائدة، أفعل الذنب ثم أتوب ثم أعود إلى الذنب مرة أخرى، فلا فائدة من هذه التوبة.
هذا من إلقاء الشيطان العدو للإنسان، وهو يريد أن يؤيسه ويقنطه من رحمة الله. وقد قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت، فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا، فيكون هذا مغفرة شاملة، ويكون حينئذ هداية، لأن تكرار التوبة يقتضي كما ذكرت أنت حياء من الله، والحياء من الله مقام من مقامات الإيمان، وهو يقتضي أن يحسن الإنسان حاله وأن يستحي من الله في المعصية لا يستحي منه بالتوبة. فالحياء إنما هو في القبيح، والتوبة ليست قبيحة، إنما القبيح هو الوقوع في المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، أتدرون ما الحياء من الله حق الحياء؟ أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تؤثر الآخرة على الأولى.
نعم. طيب، لكن من ناحية أخرى فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس تقع في المعاصي وعندما تتكلم تقول يعني أن الله غفور رحيم، إن شاء الله سيغفر الذنوب، وأن الإيمان مناطه القلب، وأنا قلبي معلق بالله عز وجل، وأن الله سيغفر لي.
بالنسبة لهذا أيضا هو من إلقاء الشيطان، وهو يأمن الإنسان مكر الله. قد قال الله تعالى ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأمن مكر الله مثل القنوط من رحمة الله، ولذلك قال العلماء وأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخطه منوط.
ما معنى مكر الله هنا فضل الشيخ؟
مكر الله أخذه الوبيل وعقابه، لأن الإنسان يبارز الله بالمعصية، ومن بارزه يقصمه، فهو الآن عرضة لسخط الله، أن ينظر الله إليه نظرة مقت فلا ينفعه شيء، أن يأتيه الموت على هذا الحال وهو عاصي لله، أن ينقطع الحبل الذي بينه وبين الله، فكل إنسان بينه وبين الله حبل في دائرة معينة يدور فيها، تقبل فيها مغفرة الله ويرجع إلى الله، فإذا تعداها وانقطع الحبل انطلق وخرج من الدائرة ولم يؤذن له بالتوبة بعد ذلك، فتسوء خاتمته عائدا بالله. فلذلك لا بد أن يستشعر الإنسان أن الدائرة التي أذن له بالحركة فيها يخاف عليه أن ينزلق منها ويخرج، وأنه إذا انقطع الحبل فإن بين العبد وربه حد من الذنوب يبقى في دائرة المغفرة، وإن بين العبد والإله حد من الذنوب يا ذا الساهي، إذا زاد العبد عليه فإنه ينقطع الحبل ويخرج من الدائرة.
هل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يكون في قلب الإنسان يكون عاصما له؟
حب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي من الإنسان متابعته وطاعته واتباع سنته، وهو دافع لذلك، مثل حب الله جل جلاله، بل حب الله أعظم. الله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، فحب الله يقتضي أن تبادر إلى الطاعات وأن تجتنب المعاصي ما استطعت، وإذا وقعت في بعضها بادرت إلى التوبة، وأن تحب وتفرح بحسنتك وتسوءك سيئتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فإذا كان الإنسان يحب الله ورسوله، فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك الحب لا شك حسنة كبيرة، والحسنات العظيمة تكفر السيئات، وهذا مما وعد الله به إن الحسنات يذهبن السيئات.
فضيلة الشيخ، في موضوع القرآن بعض الناس تقول أنا أقوم بختم القرآن سماعيا، يعني أستمع إلى القرآن في السيارة كاملا على يعني من قارئ أحبه، يعني هل هذه يعني الطريقة جائزة؟
نعم هي جائزة، وبالنسبة لمن لم يقرأ القرآن ولم يأخذه من أفواه الرجال لا يستطيع أن يقرأه من المصحف، لا بد أن يسمعه من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك، فنظرت فإذا عيناه تهملان أي تدمعان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن من قرأ القرآن بلسانه له الأجر كاملا، ومن سمعه فقط له نصف الأجر. لكن إذا قصد نية التعلم فلم يكن هو سمع القرآن كاملا ويريد أن يسمعه من شيخ متقن حتى يتعلمه فأجر التعلم أعظم وأكبر.
البعض في مثل هذه الأيام يحرص على ختم القرآن أكثر من مرة، فيهتم بالقراءة أكثر من التدبر.
هذا بحسب حال الإنسان نفسه، فإذا كان الإنسان من أهل الفقه في الدين والفهم عن الله فالتدبر أفضل له بكثير، وإذا كان أيضا من أهل الوظائف ويشغله الإكثار من الختمات تشغله عن وظيفته فالأفضل له أن يؤدي وظيفته ويقرأ ما تيسر له. وقد نظم ذلك جدي محمد علي رحمة الله عليه، فقال ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم أي القاضي، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى البلالي قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هدرمة. والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلدا من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب.
طيب فضيلة الشيخ، تمر العشر الأوائل في هذه الأوقات الشديدة التي تمر على الأمة كلها وعلى أهل غزة بشكل خاص، يعني الآن ندخل الشهر التاسع في هذه الحرب الضروس التي لم تترك يعني حجرا ولا شجرا، وآلاف الشهداء وآلاف الجرحى وآلاف الثكالى، ما واجب المسلمين في مثل هذه الأيام لأهل غزة؟
هذه الأيام لا بد أن يستشعر المسلمون عظمها وعظم شأنها عند الله، لأنها أعظم الأيام عند الله كما في حديث ابن عمر، وأن يستشعروا أنها مجال للتنافس في التقرب إلى الله بالعمل الصالح. واستشعار تعظيمها شرع فيه أمور أخرى، مثلا أن من كان لديه ذبح يذبحه أن يملك أضحية فليكف عن شعره وأظافره حتى يذبح ذبحه، هو ليس كالمحرم الذي يحرم عليه النساء والطيب ولبس المخيط، ولكن فقط استشعارا لعظمة هذه الأيام يكف عن هذا الأمر الذي هو من الفطرة ويحتاج إليه الإنسان استعظاما لهذه الأيام. فإذا شعرنا بعظم هذه الأيام وعظمها عند الله ومحبته للعمل الصالح فيها، فلننظر إلى العمل الصالح فهو صفقات، ننظر إلى أرباحها، أرباحها لا شك هو الجهاد في سبيل الله، لأنه ذروة سنام الإسلام، ولأنه أعظم ما يتقرب به إلى الله وأعظم امتحان يمتحن الله به عباده في العمل البدني. فالامتحانات منها ما هو قلبي عقلي ومنها ما هو بدني، فأعظم الامتحانات القلبية هو الإيمان بالغيب، إيمانك بشيء لا تراه ولا تلمسه ولا تسمعه ولا، هذا امتحان عظيم. والأعمال البدنية أعظم الامتحانات فيها الجهاد، لأن فيه تعريضا للنفس للهلاك والمال للهلاك، فلذلك هذه الجراح النازفة وما نراه من التدمير الشامل والحرب الإجرامية حرب الإبادة على أهل غزة وعلى أهل السودان وعلى أهل سوريا وعلى أهل، وقل العدد غير محصور وغير موقوف على شيء. هذا مقتضي من المؤمنين والمؤمنات أن يبادروا ليروا الله من أنفسهم خيرا وأن يفعلوا ما يستطيعون. فنعم قد لا يستطيع كثير منهم الوصول بنفسه والجهاد بنفسه لأنهم غير مسلحين ولا لهم سلاح ولا لهم خبرة ولا تجربة، ومجرد قدومهم أو وصولهم إلى أماكن المعارك ليزداد عدد الشهداء ليس مفيدا ولا يترتب عليه حكم، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع. لكن المال يستطيعونه وليس فيه أي عناء، فكل من لديه مال زائد عن قوته اليومي وواجباته وديونه الشخصية واجب عليه أن يقدمه فليبادر به. وقد كان في صدر الإسلام يجب على الإنسان أن يقدم كل ما زاد عن حاجته، عندما كان عدد المسلمين قليلا وعدد المضحين قليلا وعدد الباذلين قليلا أنزل الله في سورة البقرة يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو ما زاد عن الحاجة، كل ما تعدى الحاجة يسمى عفوا. ومن ذلك قول الشاعر في وصف ناقة فتملأ الهجم عفوا وهي وادعة حتى تكاد شفاه الهجم تنثلم. الهجم القدح الكبير تملأه من لبنها عفوا، عفوا وهي وادعة ثابتة هادئة حتى تكاد شفاه الهجم تنثلم، يزيد عن حجم القدح. فلذلك قال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان معه فضل من رحل فليعد به على من لا فضل له، ومن معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر من أنواع المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فيما زاد عن حاجته. فلما كثر المسلمون وكثرت أموالهم واتسعت وكثر الباذلون وتنافسوا في الخير خفف الله هذا الأمر فأنزل آية البقرة الأخرى وهي يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. وهذه الآية سابقة في ترتيب المصحف على الآية الأخرى ولكنها لاحقة في ترتيب النزول، فهي الناسخة وإن كانت متقدمة في ترتيب المصحف. نعم.
هنا يعني تأتي أسئلة تتعلق بفكرة الأضحية. الأضحية مقرونة بمكان المضحي، هل يجوز نقل الأضحية فالناس تضحي في غزة أو تدفع أموال تساوي الأضحية لأهل غزة؟
بالنسبة للأضحية هي على الراجح سنة مؤكدة على كل قادر عليها من المسلمين إلا الحجاج، فإنهم لهم نسك آخر هو الهدي. وهذه الأضحية فيها فضل عظيم لأنها بكل شعارة من شعارها حسنة، وكل عضو من أعضائها يكفر عن مقابله من المضحي، وكل بيت من المسلمين تكفيه أضحية واحدة. وإذا كان لهم قائم بأمرهم الوالد مثلا فضحى عن أولاده وزوجته يكفي ذلك. وإذا لم يكن الإنسان كان الإنسان مثلا ينفق على نفسه فيضحي عن نفسه، أما من لا تجب نفقته عليه فلا يشركه فيها، بل يمكن أن يشترك قوم في ناقة أو بقرة يشترك فيها سبعة عند الحنابلة والشافعية. وأما المالكية فعندهم لا شرك إلا في الأجر، فلا بد أن يكون مال شخص واحد يقدمه يشركهم في الأجر فقط مثل إشراك أهل بيته معه. وهذه الأضحية الأصل أن يذبحها الإنسان، فإذا كان لا يستطيع الذبح مثل النساء يذبح عنه وليه أو من وكيله، تجوز في المكان الذي فيه الإنسان على الأصل وتجوز في غيره يضحى عنه. فقد كان كثير من السلفنا يخرجون في الجهاد في سبيل الله غزوات بعيدة فيضحي عنهم أهلهم بالمدينة فيوكلون من يذبح عنهم بالمدينة، فيكون الأضحية في غير مكان الإنسان، فلذلك يمكن أن يضحى عن الإنسان في غير مكانه. فالإنسان الذي هو الآن في أوروبا أو في أمريكا أو في اليابان أو في أستراليا أو في أي مكان من العالم الإسلامي أيضا يمكن أن يوكل من يضحي عنه في البلاد التي يحتاج أهلها إلى اللحوم حاجة شديدة وفيها مجاعة، فيتصدق بلحم أضحيته ويكتب له أجر الذبح، لكن لا يجزئ أن يكون ذلك بثمنها فقط، لا يتصدق بثمنها لأن المقصود الذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل العمل في يوم العيد الأيام التي بعده قال الثج والعج. فالثج معناه ذبح الدم، إراقة الدم، فلذلك ذبح الأضحية أفضل، لكن ما تقديم ثمنها صدقة يكون صدقة وليس أضحية،
ليست أضحية.
لكن إذا كان الناس مثلا في غزة لا يستطيعون إدخال أو ليس فيها ما بقي فيها من الحيوانات ما يشترى بهذا القدر، فيمكن أن يشترى في مصر ويذبح هناك ثم يدخل إلى غزة ولو مثلجا ولو بعد وقت ولو بعد شهور.
بعض الجمعيات الخيرية تقوم بذلك فضيلة الشيخ،
وكذلك في الهند.
نعم.
فيشترون الأضاحي ويذبحونها ويجمدونها.
نعم.
ثم بعد إذا تيسر إدخالها إلى غزة في أي وقت، وبالأخص أن الصهاينة اتخذوا قانونا بمنع إدخال اللحوم الطازجة أو الحيوانات إلى غزة إلى القطاع كله، فلا يسمحون إلا بدخول اللحوم المثلجة إذا سمحوا بدخولها.
لكن هو في هذه الحالة أضحيته لم تذهب إلى غزة في الحال،
ما يضر، هو المهم أن الذبح حصل في أيام الذبح، وبعد ذلك قضية الصدقة ليس لها وقت، الصدقة ليس لها وقت، إنما الوقت هو للذبح،
للذبح نفسه.
والذبح هو يوم العيد ويومان بعده إجماعا، واليوم الرابع أيضا عند الشافعية، ويمكن أن يتوسع فيه الآن بذلك.
طيب فكرة تقسيم الأضحية الثلث والثلث والثلث،
نعم، هذا إذا كان الإنسان في متسع من الوقت، ليس لديه مجاعة في أي مكان، فيكون هو وأهل بيته يأكلون الثلث ويتصدقون بالثلث ويدخرون الثلث. لكن لما جاءت الدافة وهم الفقراء إلى المدينة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فلما كان العام القابل سألوه فقال إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة، حتى يشعر الناس أن الفقراء حق في لحوم الأضاحي،
جميع الفقراء.
نعم.
بارك
الدافة
الله
الآن سواء دفت لنا أو بقيت ولا تستطيع الوصول فلها حق في لحوم الأضاحي، فلذلك يؤثرها الإنسان حتى على نفسه وعياله، فهذا جيد. إن لم يستطع طبعا، إذا استطاع أن يذبح أضحيتين أو أكثر لا حرج في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين ينظران في سواد ويأكلان في سواد ويمشيان في سواد، وكان إذا ذبح الكبش الأول يقول اللهم هذا عني أضحية عني وعن أهل بيتي، يذبح الثاني هذا أضحية عن من لم يضحي من أمتي، فلا حرج أن يضحي الإنسان عن من لم يضحي من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يضحي أكثر من مرة.
الله يكرمك يا شيخ. أسئلة كثيرة وردت إلينا، سنختار منها بعض الأسئلة. يقول صاحب السؤال بعد السلام والتحية والشكر لفضيلاتكم، يقول هل الناس الذين حجوا يعني ذهبوا إلى الحج سابقا ويريدون أن يذهبوا للحج مرات أخرى ونحن في هذا الوقت الشديد، أليس أفضل أن تقول لهم فضيلة الشيخ ابقوا في أوطانكم وأنفقوا هذه الأموال وجاهدوا بهذه الأموال في غزة وفي غيرها؟
بالنسبة لهذه القضية لابد فيها من التفصيل.
فضل.
فالحج غير الفرض، الفرض مرة واحدة في العمر، الحج غير الفرض وكذلك العمرة، اختلف هل هو أفضل أم الصدقة، يتصدق الإنسان بما كان سيحج به أو ما كان سيعتمر به. فعند بعض أهل العلم أن الصدقة أفضل، وعند المالكية أن الحج والعمرة أفضل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل العمل ذكر خصلتين أنهما يليان ذلك في الفضل، ثم خصلتان هما الحج والعمرة، حجة مبرورة أو عمرة، فجعل ذلك أفضل من غيره. ولكن هذا فيما يتعلق بالصدقة، أما ما يتعلق بالجهاد بالمال فالجهاد قطعا أفضل من التطوع بالحج والعمرة. فإذا لدينا أمران، الأمر الأول الصدقة على الفقراء والمساكين واليتامى والجرحى والأرامل والمشردين، فهذه فيها خلاف أيهما أفضل، هي أو الحج،
هي أو الحج.
نعم.
غير
الفقير. لكن بالنسبة للإنفاق على المجاهدين من أجل الجهاد في سبيل الله بالمال، هذا لا خلاف أنه أفضل من الحج والعمرة في التطوع.
والناس ما تبذله الآن،
الناس ما تبذله
لأهل
غزة، إذا بذلوه المجاهدين للجهاد في سبيل الله ولدرء العدو ودفعه، فهذا يكون جهادا في سبيل الله وهو أفضل بما لا خلاف فيه من التطوع بالحج والعمرة. وإذا بذلوه فقط للعمل الخيري واشتروا به البضائع وجاءوا بها إلى العريش أو إلى رفح وبقية مكدسة هناك يكون في خلاف هل هو أفضل أو الحج والعمرة. فإذا فرق بين الأمرين، بين العمل الإغاثي فالذي هو داخل في نطاق الصدقة والعمل الجهادي الذي هو جهاد بالمال.
لكن أهل غزة الآن يتضورون جوعا، يعني هناك حصار عليهم.
صحيح صحيح.
فهل الأولى الآن أن نعطي لهم هذه الأموال؟
نعم، هو الأولى كما ذكرنا، أولى الأولى أن تدفع للجهاد وأن تكون جهادا بالمال. والله يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالجهاد بالمال بدأ الله به قبل الجهاد بالنفس في كثير من الآيات، إنما بدأ فقط بالجهاد بالنفس في آية البيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لكن فيما سوى ذلك دائما يأتي الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وكقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يبدأ بالمال.
بارك الله في ذلك الشيخ. فالشيخ سؤال آخر يقول ما حكم من لم يستطع أداء فريضة الحج رغم أنه تجهز لها لكنه في مكان محاصر مثل ما وقع لبعض أهل غزة الراغبين في الحج هذا العام؟
كتب لهم الأجر وحصل لهم الثواب، وكل من نوى عبادة معينة وقربة إلى الله فحيل بينه وبينها بمرض أو بحصار أو بإحصار أو بحرم أو بغير ذلك فإنها تكتب له، ونية المؤمن أبلغ من عمله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر بكثيب أهيل من رمل فقال لو أن لي مثله سويقا لأنفقته في سبيل الله، فتقبله الله منه، فلما مات عرض عليه عمله فإذا فيه كذيب أهيل من سويق هائل، فقال يا ربي من أين لي هذا وما رأته عيناي قط؟ قال أتذكر يوم كذا إذ مررت على كثيب أهيل من رمل فقلت لو أن لي مثله سويقا لتصدقت به في سبيل الله فقد قبلته منك.
يعني هذه بشرى لأهل غزة الذين نعم نووا الحج ولم يستطيعوا.
نعم، ولكل من أراد الحج وأراد الجهاد ولم يستطع، من أراد الجهاد ولم يستطع أيضا ونواه وعزم عليه ولم يستطع الوصول فهذه بشارة له. نعم، أنه يكتب مجاهدا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، وقال من لم يغزو أو يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق أو مات ميتة جاهلية. نعم.
فضيلة الشيخ، يعني هناك من يقول تذهبون إلى الحج وتطوفون بالبيت وتريدون أن يستجيب الله لكم وتتركون أهل غزة يموتون.
هذا بالنسبة لهذا الكلام إنما يوجه إلى القادرين، إلى الحكام وقادة الجيوش الذين يستطيعون أن يفعلوا شيئا لأهل غزة، أما بقية المسلمين فليس ذلك لهم وليس بالمقصد الشرعي أن يدفنوا أنفسهم في هل يزداد عدد الشهداء ولا أن يغامروا مغامرة محسومة لا فائدة فيها. فهذا من الوسائل، والوسائل إذا لم يترتب عليها مقاصدها لم تشرع. ومن سمع هذا ظن أن على المسلمين أن يعطلوا الحج والعمرة ويعطلوا الصلاة في المساجد ويذهبوا إلى حدود فلسطين، ماذا يفعلون هناك وماذا يستطيعون أن يعملوا؟
سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول صاحب السؤال هناك بعض الدول اختلف بداية ذي الحجة عن الحرم، والآن سيكون يوم عرفة في السعودية هو يعني ليس يوم عرفة في بلده، فماذا يفعل؟ هل يصوم في هذا اليوم أو ماذا يفعل؟
بالنسبة للعهد النبوي عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عرفة كان يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ولم يكن لدينا وسائل إعلام ولم تكن الجزيرة إذا كان موجودة حتى تنقل لنا الحجاج من صعيد عرفة، فما كنا نعرف اليوم الذي وقف فيه العرفة، وكان الناس إنما يعرفون يوم التاسع من ذي الحجة فقط، ولذلك هذا الذي ترتب عليه الحكم. يوم التاسع من الحجة من ذي الحجة في المكان الذي فيه الإنسان، وبالأخص عند اختلاف المطالع، فإذا كان الوقت توقيت متباينا مختلفا فرق ساعات لا يمكن أن تصوم بصوم أهل الجزيرة العربية، فنحن عندنا هنا نبدأ الصيام الثالثة وثلاثة عشرة دقيقة اليوم مثلا، ونفطر الخامسة
والسادسة
السادسة أقصد 23. فهذا الوقت مثلا في أماكن أخرى فرق ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات باختلاف التوقيت، فلا يمكن أن يصوم أهل تلك المناطق معنا في وقت صيامنا، ولا أن يفطروا معنا في وقت إفطارنا، ولا أن يصلوا معنا في وقت صلاتنا. نحن نصلي الظهر مثلا الساعة 11:32 دقيقة هنا بتوقيت الدوحة، وهكذا العصر الثالثة
يعني هو يصوم في يوم التاسع من ذي الحجة، وهذا اليوم يوم عرفة بالنسبة له في بلده.
نعم. طيب سؤال قد اختلف أهل العلم في أمر آخر وهو عموم الرؤية، لأن الله رتب الحكم على الرؤية في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته بالنسبة لرمضان.
نعم.
فرؤيته هذا مصدر مضاف إلى مفعوله وليس مضافا إلى فاعله، لا يلزم أن يرى كل إنسان الهلال، فإذا كان المقصود رؤيته في أي مكان فقد حصلت رؤيته في أي مكان من العالم، فلذلك رأى بعض أهل العلم عموم الرؤية أنه إذا رئ في أي مكان من العالم تعم الرؤية، وبعضهم قال لا بل إنما يكون ذلك إن لم تتباعد الأقطار جدا كإفريقية من الأندلس أو كخراسان من الأندلس، إفريقية تونس من الأندلس ليس تباعد شديد، أو كخراسان إيران وباكستان وأفغانستان من الأندلس. وبعضهم رأى أن لأهل كل بلد رؤيتهم، وهذا الذي بوب عليه النووي رحمه الله في شرحه صحيح مسلم في حديث كريب إنه أرسلته أم الفضل من المدينة إلى معاوية بالشام، فرجع فسأله ابن عباس، سأله ابن عباس قال بما رأيتم الهلال؟ قال رأيناه بالجمعة فصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس لكننا رأيناه بالسبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال ونكمل العدة 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنووي عقد عليه بابا قال باب لأهل كل بلد رؤيته. وأهل كل بلد المقصود به حيث لا يكون النقل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي في النهار فأخبره أنه رأى الهلال البارحة في أهله ليس في المدينة، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال نعم، فنادى مناديه في الناس بالصيام، هذا في النهار.
فضيلة الشيخ سؤالنا الأخير في هذه الحلقة لأن وقت انتهى، يقول صاحب سؤال هل العتق في الأيام العشر هو عتق طوال العمر أم هو خاص بعام واحد؟
كيف يكون ذلك؟
يعني هل الـ 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 يعني إن أعتق الله عز وجل
رقابنا من النار، هذا عتق مطلق يكون الإنسان نعم حرا من النار مطلقا، لكن من لم يعتق في العام الماضي يمكن أن يعتق الآن، والله أعلم بهذا، فهذه أمور غيبية لا نطلع نحن عليها، ولذلك نبقى دائما على الحرص عليها إلى آخر لحظة من حياتنا. نعم.
بارك الله فيك، أشكرك شكرا جزيلا فضيلة العلامة الشيخ محمد حسن ودده رئيس مركز تكوين العلماء موريتانيا على وجودك معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا.
بارك الله فيكم، نسأل الله أن ينصر المجاهدين وأن يحقن دماء أهلنا في غزة وفي مخيم النصيرات وفي دير البلح، الآن فهم يشهدون ما يشهدون من الإبادة الجماعية، وعلى الأمة كلها، ونحن ندعو من هذا المنبر كل من سمع ورأى أن يشاركهم بما يستطيع وأن يدعو لهم وأن يجتهد في أن يكون معهم بقلبه وروحه وضميره، نسأل الله أن يفرج عنهم بأحسن الفرج وينصره نصرا عزيزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كما أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم غدا في 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.